بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الملائكة عالم، والإنس عالم، والجن عالم، فهذه ثلاثة عوالم، ولكل عالم من هذه العوالم الثلاث خصائصه ومواصفاته وطبيعته والتكليف الذي أناطه الله سبحانه وتعالى به على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العوالم الثلاثة في كتابه الكريم، فالملائكة ذكرهم الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة، وكذلك الجن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن في آيات كثيرة، وكذلك الإنسان باعتباره أنه هو مقصود هذا الكتاب الكريم. وفي سورة البقرة وفي بدايتها وفي أول قصة ذكرت في القرآن العظيم ذكر الله عز وجل الملائكة في ذلك الخطاب والحوار الذي كان بينهم مع رب العزة والجلال، حين أخبرهم سبحانه وتعالى بأنه جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فجاء ذكر الملائكة. ووقفنا مع عالم الملائكة على صورة الإيجاز في ذلك الموطن، لأن هناك كانت أمامنا قضية رئيسة، لأن قضية الجعل إذا جاءت هذه الكلمة في القرآن فاعلم أن ما بعدها إنما هو أمر عظيم، إما أن يكون أمرا قدريا كبيرا أو أمر ارتبط به شيء ذو أثر كبير على حياة الناس أو حياة الكون، فلذلك كانت هناك إشارة لعالم الملائكة. واليوم ونحن في ثنايا ذلك البيان المفصل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عن أمة من الأمم، ذكر الله سبحانه وتعالى لنا عن خبرها وعن حالها، عن حالها مع أنبياء الله عز وجل الذين أرسلوا فيها، عن تعاملهم مع الكتب التي نزلت فيهم. أخبرنا أن تلك الأمة امتد تاريخها إلى بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المؤمل أن تكون هي أول من تقبل تلك الرسالة الخاتمة، ولكنها لم تقبل تلك الرسالة وكفرت وجحدت وعاندت وحسدت واستكبرت. ولما كان لتلك الأمة من تواصل مع هذه الأمة، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف يكون بينهم وبين هذه الأمة ميادين للنزال والمعترك والتأثر والتأثير. لذلك أكثر الله عز وجل في كتابه الكريم من ذكر خبر بني إسرائيل. ونحن في دروس طال بنا الوقوف مع خبر بني إسرائيل ومع ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه، ولكن نريد اليوم ونحن في ثنايا الوقوف مع خبر بني إسرائيل والذين أذاهم وعنادهم لم يقتصر على أهل الأرض من بني آدم من جنس الإنسان، وإنما تجاوز ذلك التعدي والأذى حتى على الملائكة، بل تجاوز ذلك الأذى والتعدي حتى على رب العزة والجلال. أليس هم الذين قالوا كما أخبر الله عز وجل في القرآن، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فإذا هؤلاء الذين لم يقف أذاهم على دائرة محدودة، وإنما اتسعت تلك الدائرة لتشمل كل بني آدم، ثم اتسعت تلك الدائرة في الأذى والتعدي لتصل إلى الملائكة، ثم تجاوزت في التعدي حتى تصل إلى رب العزة والجلال. والآية التي بين أيدينا يذكر فيها رب الأرباب سبحانه وتعالى هذا التجاوز من هذه الأمة الظالمة المتكبرة التي امتلأ قلبها حقدا وحسدا، وامتلأ قلبها تعلقا بالدنيا، كيف أنها تعدت على عالم الملائكة. وهذا في قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآية هي مع ما قبلها من الآيات ذكرت في باب الحوار والجدال مع بني إسرائيل، هؤلاء الذين عندما عرضت عليهم دعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وأقيمت عليهم الحجج والأدلة والآيات البينات على أن هذا هو النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وأن قوله حق، والكتاب الذي أنزل عليه حق، وأن رسالته عامة للناس كلهم، بعد أن ظهر هذا الأمر ماذا كان موقفهم؟ بماذا يبررون عنادهم وعدم قبولهم للإيمان بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قبل بعثته كانوا يستبشرون بخروج نبي آخر الزمان، وكانوا يقولون لكفار الأوس والخزرج سوف يبعث نبي آخر الزمان وسوف نكون معه ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. طيب أنتم الذين كنتم تقولون ذلك قبل مبعثه، أليس اللائق أن تكونوا أنتم أول من يكون من جنده وممن يقف وراءه؟ لماذا تكفرون به؟ فهنا وقعوا في إشكال، ولكنه الحقد والحسد الذي يجعل الإنسان لا يستبصر كيف يتصرف، ولا يجعله يقف موقف الحق ويقول الصدق ويقف مع نفسه موقف الإنصاف. فماذا قالوا؟ قالوا حجتنا كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قالوا يكفينا التوراة التي أنزلها الله على موسى صلوات الله وسلامه عليه، يكفينا هذا الكتاب ولا نؤمن بغيره ولا نصدق بغيره. فلما قالوا تلك القولة فإذا بالرب العظيم جل جلاله الذي يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يؤيده بالحق وبالبينات، يأمره بأن يطرح عليهم الحجة تلو الحجة، الذي يقول أنه يؤمن بالتوراة، فيقول الله لهم: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم تؤمنون بالتوراة؟ فهل التوراة هي التي أمرتكم بأن تقتلوا الأنبياء؟ إن كنتم تؤمنون بالتوراة وقلتم بأن التوراة أخبرتكم بأنكم أنتم أهل الجنة وأنكم لن تدخلوا النار إلا أياما معدودة وسوف يكون مآلكم إلى الجنة، فيأتي إقامة الحجة عليهم في ذلك لبيان كذب ادعائهم في قول الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فإذن هذه بعض الحوارات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، والتي كان القرآن يتنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلقيها على اليهود ويطلب إجابة منهم، وكان الجواب الإفحام أمام تلك الحجج. فهذه أيضا أحد الحوارات في هذا التوجه: إن كنتم تؤمنون بالتوراة فلما تعادون جبريل عليه السلام وهو رسول الله من الملائكة الذي ينزل بالكتب السماوية على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم؟ فهل من العقل، هل من العقل وهل من سلامة الإيمان، وهل من يقول أنه يؤمن بكتاب سماوي يعلم أن هذا الملك مرسل من ربه وأنه هو الذي الواسطة بين الرب جل جلاله ورسله في نزول الوحي؟ فمن قال أنه مؤمن إذن تعادوا جبريل عليه السلام بأي منطق أنتم تعادوا؟ فهنا أقول نريد أن نقف وقفة ونحن في ثنايا هذا الحوار المؤلم الذي كان فيه من عظة وعبرة لكل إنسان وهو يقرأه. وأكرر ونكرر دائما أن الله عز وجل ما ذكر القصص في القرآن من أجل أن يكون مجرد ثراء معرفة للإنسان، لا والله، ولكن الله جل جلاله بين الهدف والغاية والمقصد من ذكر القصص في كتابه الكريم، فقال عز وجل: إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. فالقصص جاء بها ليعتبر الناس هذه الأمة التي لحقتها العقوبة والعذاب من الذلة والهوان والطرد والخروج من الديار ومن القتل والتشريد ومن الجوع والنقص، ثم من الطرد من رحمة الله عز وجل، ثم اللعن الذي يلاحقهم، ثم الوعيد بنار لا تطاق ولا تتحمل. هذه الأمة التي لاحقتها العقوبة بهذا الأمر كما ذكر الله في القرآن، كيف وصلت إلى هذا المستوى في النزول والتدسية؟ ما الذي أوصلها إلى القاع؟ وما الذي أوصلها إلى أن تلاحقها اللعنات بعد اللعنات من رب السماوات والأرض. ما الذي أوصلها إلى ذلك المستوى؟ العبرة هنا، العبرة هنا. نقرأ تلك القصة لنصل إلى تلك المفاهيم وإلى تلك الأمور. لماذا أقول خاصة هؤلاء الناس وهذه الأمة وهؤلاء القوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، حذرنا تحذيرا واضحا بينا أن في أمته من يتبع سنتهم، وفي أمته من يفعل أفعالا كأفعالهم، في أمته التي تنتسب إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، من غيرهم؟ فإذا سمع الإنسان هذا النص حقيقة، الذي والله لو وقف معه الإنسان متأملا فعلا لاستشعر الخوف. وما الذي يضمن أن الإنسان لا يتخلق بأخلاق أولئك القوم وأن لا يفعل فعلا من أفعالهم وأن لا يفتح له إبليس بابا يلج فيه من أبوابهم؟ فإذا هذا أمر يجعل الإنسان عندما يمر في كتاب الله على قصة بني إسرائيل يتذكر ذلك التحذير من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا نريد أن نكمل، ولكن كما قلت أريد في ثنايا وفي خضم هذه القصة التي يعني أخذت وتنقلنا معها مع تلك النفوس المريضة التي فيها كدر، التي فيها قسوة، التي فيها حقد، التي فيها تعلق بالدنيا، وتلك العقول المغلقة، فنريد أن نخرج من ذلك العالم المنحرف الضال لنقف مع عالم النقاء والطهر مع الملائكة. وعندما نريد أن نقف مع الملائكة لا أيضا على أنها قضية ثانوية، لا، نريد أن نقف معها على أنها ركن من أركان الإيمان الستة. أليس من أركان الإيمان الستة أن نؤمن بالملائكة؟ فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالملائكة هو ركن من هذه الأركان الستة، أي بمعنى أن الإنسان لن يكون مؤمنا صادق الإيمان حتى يؤمن بالملائكة. قال الله عز وجل في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إذن الرسول آمن والمؤمنون آمنوا بماذا؟ قال الله عز وجل: كل، أي الرسول وأهل الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالملائكة، وأهل الإيمان آمنوا أيضا بالملائكة. فنريد أن نقف وقفة فيها شيء من التفصيل في قضية الإيمان بالملائكة، لأن ذلك التفصيل سوف يزيدنا بصيرة ويعرفنا ما هو حق الملائكة ويعرفنا أيضا ذلك العالم الذي أمرنا أن نؤمن به. ماذا أخبرنا عن شيء من تفاصيله؟ أعمالهم، خلقتهم، مكانتهم، قوتهم، قدرتهم، هيئتهم، علاقتهم بالإنسان، علاقة الإنسان معهم. إذن نريد أن نقف، خاصة أيضا أن بهذه الوقفة يكون فيها تعديل لبعض المفاهيم الخاطئة عن الملائكة وبعض التصورات عن الملائكة وبعض الأعمال التي يعملها بعض الناس مع هذا العالم، عالم الملائكة، على غير دليل وعلى غير هدى من الله. فإذا كان الأمر كذلك، وأن هذا الأمر إنما نقف فيه مع إخبار الوحي والوحي فقط، لماذا؟ لأن هذا عالم غيبي، ليس لنا أن ندرك هذه الأمور الغيبية إلا عن طريق الوحي. فإذن الملائكة هم عالم مستقل غير عالم الجن وغير عالم الإنس. الإيمان بهم أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان، كما سمعنا الآية التي في آخر سورة البقرة. كيف يكون الإيمان بهم؟ كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ أولا على صورة الإجمال ثم نفصل. على صورة الإجمال، الأمر الأول التصديق بوجودهم، أنهم عالم موجود وليس مجرد خيالات. التصديق بوجودهم والإيمان بأنهم عباد الله المكرمون، عباد الله، فليسوا بكفار، بل هم عباد لله عز وجل، خاضعون له، مستجيبون لأمره، يعبدونه سبحانه وتعالى آناء الليل والنهار وأطراف النهار. ثم الإيمان بأنهم منازلهم عالية ومتفاوتة عند ربهم عز وجل، لهم منازل وعالية عند الله، لأنهم قال عباد مكرمون، والله عز وجل عندما أخبر أنهم مكرمون أي أنهم في درجة الإكرام، إذن هم في درجة عالية وليسوا على درجة واحدة. ثم أنهم مكلفون، أنهم مكلفون من الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنهم آتاهم الله عز وجل من القدرة، ولكن ليس في مقدورهم كل شيء، وأيضا بأنهم ليسوا آلهة، ليسوا آلهة، وأنهم رسل، وأنهم رسل الله عز وجل يرسلهم إلى من يشاء من عباده. إذن هذه الصورة الإجمالية للإيمان بالملائكة، أنهم نؤمن بوجودهم، أنهم عباد لله مؤمنون يعبدون الله آناء الليل وأطراف النهار لا يفترون، أن لهم مكانة عالية، وأن الله عز وجل آتاهم من القدرة، ولكن قدرتهم مهما يكن لا يفعلون شيئا إلا فيما في القدرة التي أعطاهم الله عز وجل إياها، وأنهم ليسوا بآلهة، وما ادعوا لأنفسهم ذلك أبدا كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، وأنهم رسل الله يرسلهم على من يشاء من عباده. إذا جئنا للتفصيل الملائكة، الملائكة خلقتهم، هل عندنا علم من أي شيء خلق الملائكة؟ الجواب نعم، أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن. إذن الملائكة خلقوا من ماذا؟ من نور. إذن هذا بالنسبة لخلقتهم، هل عندنا شيء أكثر من ذلك؟ الجواب لا، نقول الملائكة خلقوا من نور. خلقتهم عظيمة. من أين أخذنا هذا؟ ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في سنته، فقال الله عز وجل عن بعض هؤلاء الملائكة: خزنة النار. ماذا قال؟ قال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن أمين الوحي جبريل عليه السلام بماذا وصفه؟ قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين. إذن هذا إخبار في القرآن على عظم خلقة الملائكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا أخبرنا عن جبريل عليه السلام، وأنه صلى الله عليه وسلم رآه مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها. المرة الأولى في بداية البعثة، المرة الأولى في بداية البعثة، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. والمرة الثانية رآه في ليلة الإسراء والمعراج، وهي التي أخبر الله عنها بقوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ما هي الخلقة التي عليها جبريل عليه السلام؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم هابطا من السماء وله 600 جناح سد الأفق من السماء إلى الأرض، سد ذلك كله. فهذه خلقة جبريل عليه السلام، 600 جناح سد الأفق. ورآه بالمرة الأخرى على هذه الكيفية في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى في السماء السابعة، وقد كان يأتيه يتمثل في هيئة بشر، فرآه أكثر من مرة في صورة بشر. أما على خلقته التي خلق عليها الخلقة العظيمة فرآه مرتين. أيضا الله عز وجل أخبر في القرآن أن الذين يحملون عرش الرحمن كم؟ 8. قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي، رخص له من ربه أن يخبر عن وصف أحد هؤلاء 8. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 خريف، 700 سنة يطير الطائر ليصل ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. ولك أن تتخيل هذا المخلوق 700 سنة ويطير الطائر ليصل ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. إذن أي خلقة للملائكة في عظم تلك الخلقة؟ إذن هذا شيء مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا من أوصاف حملة العرش. أيضا في خلقتهم الله أخبر أن لهم أجنحة 2 و3 و4، يزيد في الخلق ما يشاء. فجبريل عنده 600 جناح، ومنهم من يكون أقل من ذلك. جمال الملائكة مما تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، وصف الشيطان بالقبح، وهذا متقرر عند الناس. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز ماذا قال الله عز وجل مخبرا عن قول النسوة؟ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن متقرر عند الناس أن الملائكة يمثلون ماذا؟ يمثلون الجمال، يمثلون الجمال. أيضا مما جاءت به السنة في شأن الملائكة وأشكالهم، فهل الملائكة يشبهون البشر؟ جاء الإخبار بأن جبريل عليه السلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح قال رأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس شبها بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة الكلبي. والراجح هنا أن جبريل عليه السلام إذا تشكل في صورة بشر فصورته تكون شبها لهذا الصحابي دحية الكلبي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل الروم رسولا إليهم. خلقتهم كما قلت متفاوتون وأقدارهم متفاوتة، وهذا بنص القرآن. قال الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم. أيضا لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة. ما يوصف الملائكة لا بالذكورة ولا بالأنوثة. ولذلك استعظم القرآن قولة الكفار أن الملائكة إناثا، فقال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. هل كانوا حاضرين يوم أن خلق الله الملائكة ورأوا أنهم إناث؟ قال الله عز وجل ستكتب شهادته ويسألون. فإذن لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة. أيضا لا يأكلون ولا يشربون. ولذلك عندما جاءوا إلى خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقرب إليهم الطعام، ماذا رأى من تصرفهم؟ أن أيديهم لا تصل إليه، لا تقترب من الطعام ولا تأكل منه شيء، وهم قوم غرباء جاءوا من سفر فكيف لا يأكلون؟ فلذلك الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ومما جاء في خبرهم أنهم يعبدون الله ولا يملون من عبادة الله عز وجل، وهذا بنص القرآن وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة في القرآن فقول الله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والفتور الكسل والتعب وما ينشأ عنه من التوقف، فهؤلاء لا يفترون من التسبيح والتحميد وعبادة الله عز وجل. منازلهم في السماء ولذلك هم ينزلون منها، قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. إذن هم ينزلون من السماء فمساكنهم في السماء. أما أعدادهم فلا يعلمها إلا الله، وهم من الكثرة بصورة عظيمة، ويكفي أن ندرك أن أعدادهم كبيرة، الذين يأتون يكلفون بإحضار جهنم إلى أرض المحشر، كم عددهم؟ قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، 70,000 مربط، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني كم عددهم؟ 49,000,000,000 ملك الذين يأتون بالنار، 49 مليار. هؤلاء فقط المكلفين بأن يحضروا النار إلى أرض المحشر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة، وهو بمحاذاة هذا البيت الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك يحجون إليه ويطوفون حوله، وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، فإذا خرجوا ما يأتيهم الدور مرة أخرى إلى يوم القيامة. إذن كم هي أعدادهم؟ وفي كل سماء بيت وكعبة وحولها حرم على مقدار حرم مكة. إذن هذا يدل على أن أعدادهم عظيمة كبيرة كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أسماؤهم وردت أسماء لبعضهم وكبارهم، فمما ورد من أشهر الملائكة اسما جبريل عليه السلام أمين الوحي، وإسرافيل الذي مكلف بالنفخ في البوق، وميكائيل المكلف بالقطر الماء، ومالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، ومنكر ونكير الذين يسألون الإنسان في قبره. أما ملك الموت فجاء اسمه بملك الموت، واسم عزرائيل لم يرد لا في القرآن ولا في حديث صحيح، وإن كان ورد به بعض الآثار، لكن ليس فيه نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن بأن اسم ملك الموت عزرائيل. هل الملائكة يموتون كما يموت الإنسان؟ أما عند النفخ في الصور وهي الصعقة الثانية، فكما أخبر الله عز وجل بموت كل الخلائق ولا يبقى إلا هو جل جلاله وإسرافيل بعد نفخه في الصور، ثم يأمر الله عز وجل به فيموت وينادي في هذا الكون لمن الملك اليوم، ولا يجيبه أحد لموت كل أحد سوى الله جل جلاله. فهذا الإخبار بأنهم يموتون في ذلك اليوم، قبل ذلك هل يموتون؟ ليس عندنا نص، ومن ثم لا نثبت الموت لهم ولا ننفيه لعدم ورود النص في ذلك، وإنما الموت التي أخبرنا أنهم يموتون فيها هي عند النفخ في الصور، فيموتون مع بقية الخلائق. الصفات الخلقية لهم أنهم كرام بررة، بنص القرآن بأيدي سفرة كرام بررة، أنهم يستحيون أصحاب حياء كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وهي تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان مضطجعا في بيته وإزاره مرتفع عن ساقه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فما غير النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته، ثم دخل عمر وجلس عنده فما غير صلى الله عليه وسلم من جلسته، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وغطى ساقه. فعندما خرجوا عائشة أم المؤمنين رأت ذلك فسألته لما فعلت ذلك مع عثمان رضي الله عنه ولم تفعل هذا مع أبي بكر وعمر؟ فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فإذا أثبت لهم الحياة، أثبت لهم صفة الحياة. أيضا من حيث قدراتهم، القدرة التي آتاهم الله عز وجل إياها، قدرتهم على التشكل في صورة البشر، وهذا بنص القرآن، فقال الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. والملائكة الذين جاءوا لإبراهيم جاءوه على صورة بشر، والذين جاءوا إلى لوط جاءوه على صورة بشر، وجبريل عليه السلام كان يتشكل كما قلنا على صورة بشر، فإذا يتشكلون على صورة البشر. أيضا عظم سرعتهم، يقولون الآن أن أعظم سرعة في الوجود سرعة الضوء. كم سرعة الضوء؟ قالوا سرعة الضوء 186,000 ميل في الثانية الواحدة، وقدروا بعض الكواكب السيارة أن المسافة التي بينها وبين الأرض بمقدار سرعة الضوء، قالوا الوصول إليه يحتاج إلى مليار سنة ضوئية، مليار سنة، والملائكة كان يحدث الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في مجلسه يأتيه الأمر من السماء ويبعث له الملك بذلك الأمر. إذن هذا أمر لا يمكن تخيله وتصوره، لكنها قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى منح الملائكة هذا الأمر، السرعة في الانتقال بما لا يمكن أن يقاس بقدرة البشر. أيضا أنهم منظمون في شؤونهم كلها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ لماذا لا تقيموا صفوفكم كما تقيم الملائكة صفوفها عند ربها؟ فسأل الصحابة: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة؟ ما هي طريقتهم إذا وقفوا صفوفا بين يدي ربهم عز وجل؟ قال: يتمون الصفوف، ما يتركون صف ناقص في الأمام ويكملون صفا خلفيا، يتمون الصفوف ويتراصون في الصف صفا واحدا، وليس واحد متقدم واحد متأخر، إذن يكملون الصف الأول ثم الذي بعده، ثم ثانيا يصف بعضهم بجوار بعض على خط مستقيم. وعندما في ليلة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق باب الجنة، فإذا بخازن الباب، قال: من؟ قال: محمد. قال: إني لم أمرت ألا أفتح لأحدا قبلك. فإذن هذا الانتظام للملائكة عليهم السلام. أيضا العصمة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بقوله: ويفعلون ما يؤمرون، وقال: لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هم لا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى، وقال: وهم بأمره يعملون. إذن هذا من شأنهم، عبادتهم لربهم عز وجل. هل عندنا خبر ما هي عبادتهم التي يتقربون بها لربهم عز وجل؟ الجواب نعم، عندنا خبر في القرآن وفي السنة. فمن عبادتهم التسبيح، وهذا في القرآن أخبر الله عنه، قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. إذن هم يسبحون الله. من عبادتهم الحج والطواف في البيت المعمور وفي بيت العزة، في بيت المعمور قلنا في السماء السابعة، وبيت العزة في السماء الدنيا، وفي كل سماء بيت. فإذن يدخلون كل ملائكة في كل سماء ذلك البيت ويتعبدون الله عز وجل فيه. أيضا خوفهم من الله وخشيتهم لله، وهذا أخبر الله عنه، قال الله عز وجل: وهم من خشيته مشفقون. إذن من العبادة التي يتقربون بها إلى ربهم خشية الله جل جلاله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. تعرفون الحلس البالي؟ حلس القماش، معروف القماش لو كان جديدا لو رميته في الأرض يرتفع لأن ما زالت قوته فيه، لكنه إذا قدم من كثرة الجلوس عليه وتطأه الأقدام فإذا رميته التصق بالأرض. يقول: فكذلك رأى جبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. إذن هذه من عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى. طيب، هذا شأنهم، علاقتهم معنا ما هي؟ تبتدئ العلاقة مع أبينا آدم عليه السلام. فما هي علاقة الملائكة مع آدم عليه السلام؟ الأول سجودهم له استجابة لأمر الله وما خالف منهم أحد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وإبليس ليس منهم، بنص القرآن إن إبليس كان من الجن، وعلمنا أن الجن خلقوا من مارج من نار، أما الملائكة خلقوا من نور، فإبليس ليس منهم. فقال الله عز وجل: فسجد الملائكة، وفي موطن آخر قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما تخلف منهم أحد. إذن هذا الأمر الأول. الثاني توجيه الملائكة لآدم عليه السلام ونصحهم له، عندما الله سبحانه وتعالى خلق آدم وطوله 60 ذراعا في السماء قال له: اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة واستمع ماذا يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فجاء إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا له: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فإذن هذه إذن من توجيه الملائكة لآدم. أيضا الملائكة هم الذين غسلوا آدم وهم الذين ألحدوه في قبره. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده. إذن هم الذين غسلوا أبينا آدم وهم الذين حفروا قبره وألحدوه فيه. وأيضا كما ثبت في حديث آخر أن الملائكة غسلت من؟ حنظل الشهيد الصحابي الجليل الذي سمع المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج للجهاد فخرج مسرعا وقتل شهيدا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله. وعندما سئل عن ذلك أخبر أنه خرج مسرعا وكان جنبا ولم يغتسل استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلته الملائكة. إذن هذا شيء من حالهم مع أبينا آدم. وهنا يا إخوة طبعا نذكر هذا سبحان الله نتعلم بعد ذلك كيف نتأدب مع الملائكة وكيف ندرك المفارقة التي بيننا وبين اليهود الذين عادوا جبريل عليه السلام. مع بني آدم ما هي علاقة الملائكة؟ معنا نحن بني آدم تلك علاقة مع أبينا آدم. طيب معنا نحن جاء الخبر بالأمور التالية. أولا في تكوين الإنسان، عندما يكون الإنسان نطفة في رحم الأم المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، بعد 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم. وفي حديث آخر أيضا عمل آخر، بعد أن يتخلق هذا الإنسان ويتم تخلقه يبعث الله إليه ملكا يؤمر بأربع كلمات، يقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. إذن هذه من أعمال الملائكة معنا عند الخلقة وبداية وجودنا في هذه الدنيا. أيضا من علاقتهم معنا أنهم حراس يحرسون هذا الإنسان، يحرسون هذا الإنسان مما يؤذيه من شياطين الجن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا، ويرسل عليكم حفظا. وقال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أيضا من أعمالهم مع بني آدم أنهم يحركون بواعث الخير فينا، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى الإنسان إلى فراشه، إذا جئت إلى مضجعك في الليل وأردت أن تنام ابتدره ملك وشيطان، حضرك في تلك اللحظة ملك وشيطان، ماذا يقول لك الملك؟ يقول لك: اختم بخير، اختم يومك بخير، باستغفار، بتوبة، بذكر الله، فقبل أن تنام يكون آخر عملك خير. ويقول الشيطان: اختم بشر، فإن ذكرت الله فالملك مكنت الملك فيغلب الشيطان ويبعده عنك وتنام في حفظ الملك. وفي الصباح نفس الأمر، يبتدرك إذا فتحت عينيك ملك وشيطان، فيقول لك الملك: ابتدئ بخير، ابدأ يومك بخير، ويقول لك الشيطان: ابتدئ بشر. فإن ذكرت الله عز وجل مكنت الملك فطرد عنك الشيطان. إذن هم من أعمالهم معنا قضية الحراسة لهذا الإنسان. أيضا يسجلون ما نعمل، يسجلون على بني آدم الأعمال الصالحة والسيئة، وهذا بنص القرآن: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذلك الكفار يوم القيامة ماذا يقولون وهم يخبرون عن تسجيل الملائكة؟ قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب الذي كتبه الملائكة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل شيء عملوه يجدوه موجودا في ذلك الكتاب. إذن يكتبون كل شيء عليك. أيضا من أعمالهم نزع أرواح العباد عند انتهاء الآجال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طيب هذا مع عموم الناس، طيب المؤمنين أهل الإيمان أهل الإسلام، هل الملائكة يعاملونهم معاملة خاصة؟ وللملائكة تعامل خاص مع المؤمنين لنسمع أولا محبتهم لأهل الإيمان، حبهم لأهل الإيمان، ولذلك الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام وأخبره أني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء أن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه الملائكة كلهم، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيضا تسديد المؤمن، يسددون هذا الإنسان، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحسان: اللهم أيده بروح القدس. يصلون على المؤمنين. والله يا إخوة، إن الإنسان سبحان الله العظيم لا ينقضي العجب وأنت تنظر إلى الملائكة حملة العرش، من أعظم الملائكة خلقة ومن أرفعهم مكانة، من يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يسبحون الله لم ينسوا المؤمنين من بني آدم، فإذا بهم يستغفرون للذين آمنوا، حملة العرش. وكذلك عموم الملائكة، قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. طيب من هم الذين تصلي عليهم الملائكة؟ ما هي الأعمال التي تستجلب لك صلاة الملائكة عليك؟ من ذلك معلم الناس الخير، لذلك إذا تعلمت شيء، ورسول الله يقول: بلغوا عني ولو آية. إذا تعلمت شيء علم زوجتك، وعلم ولدك، وعلم جارك، وعلم قريبك، فتصلي عليك الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله وملائكته وأهل السماوات والنملة في جحرها والحيتان في البحر تصلي على معلم الناس الخير. أيضا مما يستجلب صلاة الملائكة للإنسان الذين ينتظرون صلاة الجماعة، يصلي الفريضة ثم يجلس في المسجد ما يخرج، ينتظر الفريضة التي بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، أي في المسجد، تقول: اللهم اغفر له ما، اللهم ارحمه ما لم يحدث. أيضا تصلي الملائكة على من؟ على الذين يصلون في الصف الأول. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. أيضا تصلي على من؟ على الذين يتسحرون في رمضان، ما يتركون هذه السنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أيضا من الذي يعود المريض؟ المريض، فإن الذي يعود المريض، قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يعود مريضا ممسيا، يعني في المساء، إلا خرج معه 70,000 ملك، 70,000 ملك يمشون معه في تلك الزيارة. قال: إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، 70,000 ملك من ملائكة الرحمن يستغفرون لك وأنت تذهب لزيارة مريض. ثم ماذا؟ قال مرة واحدة من يوم ذهابك إلى الصباح، ولو فعلت هذا في الصباح 70,000 ملك يستغفرون لك إلى المساء. إذن هذه من الأعمال التي تستجلب صلاة الملائكة للعبد المؤمن. أيضا من أعمال من الملائكة مع الإنسان المؤمن التأمين على دعاء المؤمنين. إذا دعوت لأخيك المؤمن بظهر الغيب عنده ملك يقول آمين لمن دعوت له، ثم يقول ولك بمثل، ولك بمثل. فإذا هذا من أعمالهم. أيضا من أعمالهم مع عباد الله المؤمنين الاستغفار، يستغفرون لعباد الله المؤمنين. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. أيضا من أعمالهم مع عباد الله أنهم يشهدون معهم مجالس العلم، أنهم يشهدون مع المؤمنين مجالس العلم وحلق الذكر، ويحفون الجالسين إلى السماء الدنيا، ويسألهم ربهم عز وجل كيف تركتم عبادي؟ قال تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك. قال هل رأوني؟ قالوا لا يا ربي لم يروا. قال كيف إذا رأوني؟ قالوا ازدادوا لك تعظيما. قال ماذا يسألوني؟ قالوا الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا يا ربي لم يروها. قال كيف إذا رأوها؟ قال ازدادوا لها طلبا. قال ومما يستعيذون بي؟ قالوا من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا ربي لم يروها. قال وكيف إذا رأوها؟ قالوا ازدادوا عنها بعدا. قال فيقول لهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة يا رب إن فيهم فلان عبدك خطاء ليس من القوم، وإنما رأى القوم جلوسا فاستحى وجلس معهم. فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسه. إذن هذه من أعمالهم مع عباد الله المؤمنين مرة أخرى. فإذن هؤلاء الملائكة أرسلهم إن لله ملائكة طوافون فضلا يبحثون عن حلق الذكر، حتى إذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيتحاط بعضهم على بعض حتى يصلون إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك. قال وهل رأوني؟ قالوا لا يا رب لم يروا. قال وكيف إذا رأوني؟ قالوا ازدادوا لك تعظيما. قال ماذا يسألوني؟ قالوا يسألون الجنة. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب لم يروها. قال وكيف إذا رأوها؟ قالوا ازدادوا لها طلبا. قال مما يستعيذون بي؟ قالوا من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب لم يروها. قال وكيف إذا رأوها؟ قالوا ازدادوا عنها بعدا. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة يا رب إن فيهم فلان عبدك خطاء ليس من القوم، وإنما رأى القوم جلوسا فاستحى وجلس معهم. فيقول لهم إن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أيضا من أعمال الملائكة مع المؤمنين يسجلون الذين يحضرون يوم الجمعة. إذا جاءت الساعة الأولى من الجمعة جاء الملائكة عند كل جامع ومعهم الصحائف، يكتبون من أول من يدخل المسجد، وهكذا كل واحد بحسب ترتيب قدومهم للمسجد، حتى إذا صعد الخطيب على المنبر قفلوا ما معهم من السجلات ودخلوا يسمعون الخطبة. إذن هذا أيضا من أعمال الملائكة حضورهم عند قراءة القرآن. وأيضا يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام كل مؤمن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. إذن هذه من أعمالهم، من أعمالهم مع المؤمنين يقاتلون معهم ويثبتونهم في حروبهم. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فإذن هذه أيضا من أعمالهم مع عباد الله المؤمنين، أيضا حمايتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل جاء إلى كفار قريش بجبروته وطغيانه، قال لهم: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يسجد عند الكعبة؟ فقالوا: نعم. قال: والله لو رأيته، يعني يفعل ذلك يسجد، قال: لوطئت على رقبته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كعادته وصلى وسجد، فجاء أبو جهل يزعم أنه سوف يطأ على رقبته، وقريش تنظر، فما فجئهم إلا وأبو جهل يرجع ويتقي بيديه وهو مذعور. قالوا: ما بك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فإذن حمايتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا شهود الملائكة جنازة المؤمنين الصالحين الصادقين، كما في ثبت في جنازة جابر وقد استشهد في أحد، وكان ابنه جابر عبد الله بن حرام، كان جابر ابنه يبكي لفراق والده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها. فإذن حضورهم جنازة المؤمنين الصالحين، فإذن هذا أيضا من عملهم وعلاقتهم مع عباد الله المؤمنين. أيضا من أعمالهم حمايتهم لهاتين المدينتين المقدستين، مكة شرفها الله والمدينة شرفها الله، حمايتها من من؟ من أكبر فتنة على دين الناس في تاريخ البشرية كلها، المسيح الدجال. فهم يحوطون هاتين المدينتين ولا يسمحون للدجال بأن يدخل إلى أي من هاتين المدينتين المقدستين. فإذن هذه أعمالهم معنا. إذن ما الذي ينبغي أن نتعامل مع خلق هذا تعاملهم معنا؟ إن أول ما مباشرة يقوله الإنسان هي ماذا؟ هي محبتهم، محبتهم وعدم بغضهم، ومن ثم هنا ندرك بعد ذلك شناعة ما فعله اليهود. فلذلك أول تعامل من المؤمنين نحو الملائكة محبتهم. الأمر الثاني عدم إيذائهم، من يبيت يحرسك ومن يستغفر لك ويدعو لك ويدافع عنك ويذب عنك ويوجهه وينصحه. إذن المفترض أنك ما تؤذي ولا تتسبب في شيء تبعده عنك، وإن إيذاءهم بماذا؟ بمعصية الله. لا يغضبهم شيء من هذا الإنسان أكثر من أن يعصي الله جل جلاله. فلذلك عدم إيذاء الملائكة والبعد عن المعصية كما قلت، حبهم، عدم سبهم أبدا. ولذلك من العلماء من يرى أن انتقاص الملائكة وسبهم كفر بالله عز وجل، وأنه من الأمور التي يكفر بها الإنسان أن يسب الملائكة أو أن ينتقص الملائكة. أن يأتي مثلا كأن يقول إنسان مثلا، يأتي لإنسان فيصف وجهه بأنه من القبح والشدة مثلا مثل مالك خازن النار، يريد انتقاص الانتقاص في ذلك، يعتبر العلماء أن ذلك كفر. إذن عدم إيذائهم، ثم البعد عن الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب هي التي تبعد عنك الملائكة، سواء في نفسك أو في بيتك تحاول أن تبتعد لتكون الملائكة حاضرة، وحضور الملائكة معك خير وبركة ورحمة. أيضا البعد عما تتأذى منه الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الروائح الكريهة، القذارة، وعدم التنظف، فإن هذا تتأذى منه الملائكة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون في جسده وهيئته ومأكله ما يعني ما لا يترتب عليه إيذاء للملائكة. ثم أيضا موالاتهم وعدم معاداتهم. إذن هذه من الأمور التي تجب نحو منا نحو الملائكة. فإذن هذه صورة عن هذا العالم بشيء من التفصيل، حتى يقف الإنسان ويتعامل تعاملا صحيحا. وعندما يأتي ذكر الملائكة الأطهار الأبرار وبإدراك الإنسان لهذه التفاصيل كلها، يحسن كيف يتعامل مع الملائكة وكيف يكون نطقه عندما يذكرهم عليهم السلام. فإذن هذه شيء من الإخبار والآداب وما ارتبط بهذا العالم، كما قلت في وسط الإخبار عن اليهود وعن أعمالهم. أريد أن نخرج يعني من القوم الذين ارتكبوا تلك السيئات لنرتقي إلى عالم آخر في الطهر والنقاء، إلى عالم لهم ارتباط بالمؤمنين، ولندرك أيضا يزداد القناعة عندنا بشناعة ما عمله اليهود، ما عمله اليهود وما ارتكبوه من إجرام في حق الخلق كلهم، ثم ما ارتكبوه من الإجرام في حق رب الخلق سبحانه وتعالى. فإذن هذه صورة فيها شيء من التفصيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ويكون إن مد الله في العمر وقوفنا مع هذه الآية في درسنا القادم، نواصل ربطها بالخبر عن بني إسرائيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.